أن يبعث الله عز وجل نبيا لقرية أو مدينة فأمر معتاد متكرر لطالما بعث الله الرسل إلى الناس، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير.
تعني رحمة الله عز وجل بعباده، فإنه سبحانه ما اكتفى بأن يرسل إليهم واحدا، بل أرسل اثنين ثم عززهما بثالث.
من لم يكن سوي النفس لن تنفع النصيحة. من لم يكن سوي النفس طالب للحق سيعاني، سيقابل كل نصيحة بضدها.
كيف يجتمع أهل قرية على الكفر إلى هذا الحد؟ وكيف يعاندون دعوة الحق إلى هذا الحد؟ وكيف يجترئون على من خالفهم الرأي أو خالفهم الاعتقاد فيقتلونه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أن يبعث الله عز وجل نبيا لقرية أو مدينة فأمر معتاد متكرر لطالما بعث الله الرسل إلى الناس، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لكن أن يبعث الله في زمان واحد ولقرية واحدة نبيين، ولا يكفيهم نبيان فيرسل الله مع النبيين نبيا ثالثا، ويجتمع عليهم ثلاثة أنبياء، وعلى الرغم من كثرة الأنبياء والرسالة واضحة المضمون، يكفي أن يحملها رجل واحد يتأدى بالنبي الواحد بلاغ الرسالة. لكن شدة البحوث وشدة المكر وشدة العناد يعني ترتب عليها أن يبعث الله إلى أهل تلك القرية ثلاثة رسل، ثلاثة أنبياء يحملون إليهم رسالة الله عز وجل، فيكذبون المرسلين، وينتهي الأمر بأنه لا يؤمن من أهل هذه القرية إلا رجل واحد يضحي بنفسه لنصرة هؤلاء الأنبياء الثلاثة. كيف يجتمع أهل قرية على الكفر إلى هذا الحد؟ وكيف يعاندون دعوة الحق إلى هذا الحد؟ وكيف يجترئون على من خالفهم الرأي أو خالفهم الاعتقاد فيقتلونه ويعطون أنفسهم الحق في التحكم في مصائر الناس بعد الحق في التحكم في عقائد الناس؟ حالة غريبة تستحق أن نسلط عليها شيئا من الضوء وأن نتأملها في ضوء ما قصه الله عز وجل علينا من قصة أصحاب القرية. والقرية هي أنطاكية كما يقول أكثر المفسرين، لكن العبرة ليست بالمكان ولا هي بالزمن، العبرة بالدروس التي تضمنتها تلك القصة والتي نريد أن نتوقف أمامها في حلقة الليلة بإذن الله رب العالمين كالمعتاد مع أخوي الكريمين فضيلة الشيخ عبد الحي يوسف، فضيلة الشيخ جمال عبد الستار. أهلا ومرحبا.
وياكم الله. لما سهلا ومرحبا بكم.
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسل، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. هذه المقدمة ماذا تعني؟
تعني أولا التعاون على البر والتقوى، ومثله أن الله جل جلاله أرسل موسى وهارون إلى فرعون وملئه فقال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. تعني رحمة الله عز وجل بعباده، فإنه سبحانه ما اكتفى بأن يرسل إليهم واحدا، بل أرسل اثنين ثم عززهما بثالث. وأيضا تعني تواضع المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم حين قالوا إنا إليكم مرسلون، وهذا مثل تواضع نبينا صلى الله عليه وسلم لما جاءه ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، فقال يا محمد إني سائلك فمشدد عليك المسألة فلا تغضب، فقال له سل، قال لو الله أرسلك إلينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما استنكر يعني هذا السؤال من هذا الأعرابي وأجابه واستمر في طرح أسئلته. لكن الذي يستوقفني في هذه القصة قولهم إن أنت ما أنتم إلا بشر مثلنا، هذه سبحان الله كانت العقدة في
وما أنزل الرحمن من
وما أنزل الرحمن من شيء قضية.
ما دام أنتم بشر ما تنفعوش الرسل،
صحيح
فكرة الرسالة سقطت،
يبقى الوحي من نجحده تماما. هذه تكررت سبحان الله، لذلك تجد قوم فرعون يقولون إن ما أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، وثمود يقولون أبشرا منا واحدا نتبعه، وهناك قوم نوح يقولون ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة، والقوم الآخرون يقولون ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، وكفار قريش يقولون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا.
طب خلينا نفكك المسألة دي، ولماذا اقتضت سنة الله أن يكون كل الأنبياء إلى البشر من البشر؟
من أجل أن يحصل أولا الاقتداء والائتساء، فهذا البشر سنرى كيف يأكل الطعام، كيف ينكح، كيف يضحك، كيف يبكي، كيف ينام، هذا كله مما لا يتأتى من الملك، فإن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون، وهم في عبادة مستمرة، بينما هذا الرسول البشري الذي هو مثلنا، يعني بنص القرآن قل إنما أنا بشر مثلكم
في طبيعة البشرية،
نعم، لكن الميزة يوحى إلي صلوات الله وسلامه عليه، فمن أجل أن يحصل الاقتداء والائتساء لا بد أن يكون الرسول بشرا مثلنا، ثم بعد ذلك هو يمرض كما نمرض، ثم هو يموت كما نموت، في هذه الأحوال كلها يحصل الاقتداء والائتساء. وهذه العقدة التي مثلت صدا عن سبيل الله عند جميع المبطلين، كلهم رفضوا يعني قضية الرسل بمقتضى البشرية، والله جل جلاله بسط لهم الأمر، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، لو كان سكان الأرض ملائكة لكان الرسول إليهم ملكا.
وحتى القرآن الكريم يقول ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبس.
هو في قضية أصيلة في الموضوع، أن الأصل في الأمر هو عناد ومكابرة وليس موضوع رفض الرسالة نفسها. هو ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبله ما كانوا منه إلا استشهاد.
نعم،
فالموضوع هنا
كان ساعتها يخترعوا مخرج آخر. يعني لو جاءهم، أنا آسف على المقاطعة نرجع للدكتور كمان، لو جاءهم ملك لقالوا ولماذا لم يرسل الله إلينا بشرا مثلنا حتى نقتدي به.
فالرسالة أصلا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قضى الله تعالى أن تكون حياته كلها وفق كاميرات، وكان تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بينقلوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم من كل زواياها حتى لا يخفى علينا أحد، حتى غسل النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيله صلى الله عليه وسلم حتى يكون قدوة في كل شيء. هذا لا يتأتى الملائكة. ثم إن قضى الله تعالى أن الملائكة لا ترى، فمن سننه سبحانه أن الملائكة لا ترى، وإذا أتى ملك فسيأتي في صورة بشر، فإذا فتدخل هذا البشر فندخل في مساجلة فلسفية لا مهددات تنهي لها ولا دور، والقدوة تغيب هنا. وبالتالي نرجع مرة أخرى فنقول إن سبب الرفض هو نفسه، إما أن يكون كبرا في بعض الحالات لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أو هو عناد زي ما ربنا وصف حالتهم وأعلم منه سبحانه وتعالى لو أننا نزلنا يوم الملائكة وكلمهم الموتى وحشنا عليهم كل شيء قبلة ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. إذا ده السبب الرئيسي. وبالتالي بنرجع للمسألة الأصلية في الموضوع، إن هما لما جاء الأصل في إنه جيلهم نبي واثنين وثلاثة، ما هو ده التعبير الآخر، إن هؤلاء قوم كذبوا وعاندوا، ومن كذب وعاند لا تنفع معه الأدلة ولا ينفع معه الاستدلال ولا ينفع معه نبي ولا اثنين ولا ثلاثة، فكذبوهما ولا يستقبل حجة. ولذلك من لم يكن سوي النفس لن تنفعه النصيحة، من لم يكن سوي النفس طالب للحق سيعاند، سيقابل كل نصيحة بضدها، وسيقابل كل دليل بعكسه، وسيفهم كل رسالة على عكس المراد، ولن يقبل، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فولم نقتنع
لهم لا يكذبون،
ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ودي العلة الرئيسة، يعني جزء كبير حتى الآن من أهل الضلال وأهل البدع وأهل الفسوق وأهل الطغيان هو في حقيقة نفسه يدرك أنه طاغي وأنه ظالم وأنه فاسق وأنه، ولكنه وأن أصحاب الحق معهم الحق ومعهم كل مؤهلات هذا الحق، ولكن العناد ولكنه الكفر ولكنه حب الذات والذي حجب هؤلاء عن الإيمان، ولا تنفع النصيحة بعد ذلك أبدا. يعني
هو شوف سبحان الله، العرب عندما بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعظمون إبراهيم وإسماعيل، وإسماعيل وجدهم، وإذا ذكر إسماعيل يعني ربما فضت عينه من الدمع، نبي الله ذلك الرجل الصالح. طيب لما بعث فيهم من يجدد فيهم عهد إسماعيل؟ أنكروا عليه،
وهو ابن إسماعيل،
وهو ابن إسماعيل، وهو من أشرف بيوتهم نسبا إلى إسماعيل، وما عرفوا في سلسال نسبه إلا الشرف والسيادة والخير يعني العميم عليه. فقصي بن كلاب هو الذي وحد قريش وردها إلى مكة بعد الشتات، وعبد مناف بن قصي وهاشم بن عبد مناف هما اللذان عقد عقود الإيلاف.
صحيح.
فدخلت قريش، دخل عليها الغنى بعد الفقر الطويل، وعبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف هو الذي قاد قريشا في التصدي لأبرهة، وهو الذي استخرج لهم بئر زمزم بعدما طمرت. فما رأوا من أجداده إلا الخير، ليكون ذلك توطئة لنفوسهم أن تتقبلها، أن هذا سلسال شريف ما وجدتم منه إلا خيرا، وأنه كانت فيه زعمتكم جيلا بعد جيل، وأنكم دنتم لهذا البيت القرشي بالفضل والشرف والسيادة، فلما بعث استنكفوا أن يكون هذا رسولا. يتيم أبي طالب هذا، ده كأن دايما في كل جيل وفي كل تجربة إصلاح مع الأنبياء ومع المصلحين كانت فكرة بقى معقول فلان ده يبقى مصلح ولا يبقى زي الناس اللي في كتب التاريخ؟
صحيح.
لا ده شخصية عادية
والله. إن دكتور حاتم يعني سبحان الله هذا المعنى جزاك الله خير، أنا أول مرة أنتبه إليه. يعني هاشم الذي وجد النبي صلى الله عليه وسلم أصلا اسمه عمر.
صحيح.
قالوا وإنما لقب هاشم من كثرة إطعامه الثريد.
نعم. هاشم الثريد.
أي عمر العلا هاشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجافه. أيضا قبرية سنة الاعتفار هذه التي كادت تأتي عليهم بأن
وطلع هاشم.
نعم أهل بيت إذا جاعوا فإنهم يذهبون فيعتفرون يجلسون في مكان حتى يهلكوا. فقام فيهم جد النبي صلى الله عليه وسلم وسن لهم رحلة الشتاء والصيف، يا أيها الرجل المحول رحله هلا نزلت بآل عبد مناف الآخذون العهد من أطرافها والضاعمون لرحلة الإيلاف والخالطون غنيهم بفقيرهم حتى يكون فقيرهم كالكافي. وهذه يعني الاشتراكية يعني في 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 أجل صور
التكافل.
أي التكافل نعم بالمعنى الشرعي. يعني معناه الرسول صلى الله عليه وسلم القضية ليست قضية شرف نسب فقط من ناحية
الآباء
والسلسلة، وإنما من ناحية عموم النفع بأن آباءه ما كانوا كسائر الآباء. وأيضا قضية زمزم هذه، وأنت تعرف بأن مكة يعني مشكلة المياه فيها مشكلة مستعصية باعتبارها أرضا جبلية لا زرع ولا ماء. كون عبد المطلب هو الذي يعثر يعني على هذه العين بناء على رؤيا معناها أن الخير كان ممتدا يعني في أجداده.
بل إن عبد المطلب حين أراد أن يذبح ولده عبد الله بناء على نذره الذي نذره اجتمعت له قريش وقالت يا عبد المطلب إن أباك أبطل الاعتفاد أو الاعتفار ده اللي كان موجود قبل كده، فلا تسن للناس سنة قتل الأبناء.
صحيح.
طب أعمل إيه؟ من نذرت نذر. فقالوا له الاقتراح اللي اقترحوه بقى اللي هو
اذهب إلى الكاهنة
وافدي ولدك أو يعني أسهم على ولدك وعلى عشرات من الإبل، فالعشرة تطلع على عبد الله. الشاهد أنه لم تكن مشكلتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أبدا مشكلة سلسال النسب، بل إن سلسال نسبه فيهم شريف، وما جاءهم منه إلا عموم الخير. وعلى الرغم من ذلك قالوا ما قالته كل الأجيال المكذبة، بقى معقول هذا اليتيم الذي نشأ في بيت أبي طالب
هذا الذي بعث الله رسوله؟
كيف؟ ما الذي يميزه عنا؟ طيب إذا أراد الله أن يبعث رسولا لماذا لا يبعثه ملكا كريما؟ ولو جاء ملك كريم ما اختلف عليه أحد منه. هذا المدخل من الفتنة فتنت به تقريبا كل الأمم المكذبة. لكن أنا أريد أن أضيف لما تفضلتم به أن الله عز وجل في مسألة عدم ابتعاث الملائكة رسلا إلى الناس، وأن تكون الملائكة رسلا إلى رسل الشر، وسطاء بين الرسل وبين الله عز وجل في البلاغ، وتبقى الرسالة والنبوة على مرحلتين، ينزل جبريل أمين الوحي بالتكليف الإلهي على النبيين، والنبيون إلى أقوامهم بعد ذلك. كأن الله عز وجل أراد أن يظل الحجاب المستور الفاصل بين الغيب والشهادة قائما، لأنه لو اخترق هذا الفاصل بين الغيب والشهادة قضية الإيمان التي مرتكزها الإيمان بالغيب تضيع ملامحها. طيب لو أننا أذنا لهم أن يروا رسل الملائكة، هل سيقف التطلع البشري للاطلاع على الغيب عند هذا الحد، ولا سيقولون للملك الذي يكلمهم لا أنت جاي لنا ليه، امشي أنت وهات ربنا يكلمنا، وقد قالوها من غير ما يبقى الرسل ملائكة أصلا، لن نؤمن لك حتى نرى الله جارة، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ، وقبلها اللي هي
بل نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب
فتفجر الأنهار خلالها توجيه
تسقط السماء كما زعمت عليها،
أو تأتي بالله والملائكة قبيا. ولها قصة، يعني كما رواه محمد بن إسحاق إنه في المرحلة اللي هي قبل الهجرة، وقد تأزمت احتدمت الأزمة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فاجتمعوا واستشاروا اليهود كما في رواية أخرى، فأشاروا عليهم بسؤال الآيات، فأبو جهل جمعهم وقال لهم كل واحد يحضر آية يسأل محمدا إياه. فلما اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبو جهل إن قومك قد أتوا الأول. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعوه إليه
ظن أنها
أسرع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وظن أن قد بدا لهم في أمره بدوه، إن موقفهم من الدين تغير. فلما راح لهم هناك وقف أبو جهل وخطب وقال له ما جاء رجل قومه بأشأم مما جئتنا به، وعملته في الآخر، قال له ورغم كده احنا هنطلب منك شوية طلبات، طبيعي جدا إن أي قوم يسألوهم من أي نبي جاله، وأنا هبدأ بنفسي وبعدين سادة قريش كل واحد يطلب طلبات، اتفضل. قال له أما أنا فأسألك أن تحيى لنا موتانا. نعم
أهلا في مطعم
أبو اتفضل يا عم الحج ونرجع للمطعم أنت تاني بعد شوية.
طيب أنا هنتقل لجزء تاني ونرجع للمطعم.
أيوه.
في القسم الثاني الأنبياء، الأنبياء وأصحاب الرسالات لا يشتبكوا في معارك جانبية، إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم وإنا إليكم لمرسلون، قالوا أنتم مكذبين وأنتم لا ربنا يعلم وإنا إليكم لمرسلون، وعارفين خطتهم كويس جدا وهدفهم واضح جدا ورؤية واضحة، وما علينا إلا البلاغ المبين. وبالتالي فمهمة الرسل ومهمة الدعاء ألا يشتبكوا في قضايا جانبية، وأن يركزوا فيما كلفهم الله تعالى به. وأعظم ما كلف به الدعاء والعلماء أن يحافظوا على ثوابت الأمة وعلى عقيدتها، والمحافظة على ثوابت أمة وعقيدتها في كل العصور والأزمنة، وثابت الثوابت وهو الأصل الذي لا ينبغي أن يهدر في وقت أو أن ينشغل الناس عنه. والمعارك الكبرى في تاريخ الأمم بأسرها إنه هي معارك على تلك الثوابت، فبالتالي ما ينبغي أن يعبث أو يجهل أو تتجاهل تلك الثوابت لمصلحة أي نقاشات أخرى أو لقاءات أخرى أو انحرافات أخرى أو فلسفات أخرى. وما علينا إلا البلاغ المبين، ثم البلاغ المبين وليس مجرد البلاغ.
وما علينا إلا البلاغ المبين مش خرق العادات والإتيان بالمعجزات والخلط بين الغيب والشهادة.
عاد تبحث إيه حد البلاغ المبين، أن يقول لهم صلوا يصلوا، صوموا يصوموا، زكوا يزكوا ولا ما يزكوش. وعادت أدور ليه نموذج فوجدته، والنموذج القرآني عجيب جدا، أن ربنا سبحانه وتعالى
وضع البلاغ المبين في دعوة إبراهيم عليه السلام أنه وصل البلاغ المبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوم. فهذا معيار البلاغ المبين. ولذلك الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. شوف العجيب إيه، وإن لم تفعل
فما بلغت رسالة.
لو عملت أعظم إمبراطورية، لو جبت أعظم الأتباع على وجه الأرض، لو عملت أعظم ما يمكن أن يكون من المؤسسات، ولم تبلغ الرسالة البلاغ المبين فما بلغت، وإن لم تفعل فما بلغت الرسالة. معيار نجاح الدعوة ليس العدد، معيار نجاح الدعوة ليست الانتصارات،
تمام البلاغ،
بلاغ المبين. والبلاغ المبين دي مهمة الأمة، مهمة حملة الرسالة، مهمة ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نرثوه في نلائين. الله تعالى نادى عليه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشرى ونذيرا. فالميراث في أن نحمل رسالته للناس بشرى ونذيرا، والميراث أن تكون هذه الدعوة رحمة للناس وليس شقاء وليس تشددا وليس تعنتا. وما أرسلناك إلا رحمة العالمين صلى الله عليه وسلم، وذلك هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فكرة أن يحمل أهل الإيمان وأن يعلم كل مسلم أنه من معالم إيمانه وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم وصدق ميراثه له أن يقوم بهذا البلاغ، البلاغ المبين بالطريقة الأوضح وباللفظ الأوضح، ولا يشتبك في معارك جانبية ينتصر فيها لنفسه أو لحزبه أو لتياره أو لأي مسمى آخر فينحرف وتنحرف الدعوة. وده المفتاح اللي انطلق منه الدعاء في هذه النقطة.
إذن أبو جهل جمعهم وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وجاءهم
فجاءهم عند الكعبة، صحيح.
نعم.
فبدأ أبو جهل لقائمة الطلبة، قال: أما أنا فأسألك أن تحي لنا موتانا إلى قصي بن كلاب
إن شاء الله،
فإنه كان شيخ صدق، فكل قبيلة تجتمع مع أبائها وأجدادها الذين ماتوا وتتونس بيهم ويذبحوا لهم جمل ولا اثنين ويتغدوا مع بعض، ونستعيد ذكريات الماضي البعيد وشرف البطون القرشية، وبعدين في آخر النهار نسأل قصي بن كلاب فإنه كان شيخ صدق، فإن صدقك صدقناك وإن كذبك كذبناك، ونستشهد عليك جدك، فاش حاجة دي. ثم جلس فقام آخر منهم وقال: يا محمد، إنك ترى مكة أضيق بلاد الله عيشا، وقد خنقتنا عليها الجبال خنقا، فادع لنا ربك يباعد عنا هذه الجبال،
ايه نسيرها
ويجعلها لنا سهولا كسهول الشام، ويجعل لنا فيها جنات من نخيل وعناب، ويفجر لنا فيها الأنهار تفجيرا. ثم قام ثالث وقال: يا محمد، أتزعم أنك فينا نبي وتعيش بيننا كرجل منا؟ يعني الناس يقولون فينا النبي بتاعكم، نقول لهم هو ساكن في البيت اللي هناك ده اللي بالطوب اللبن، وهم بيروحوا يشوفوا كسرى قيصر. انت وانت بتعمل الآيات دي هيبقى في قسم مخصوص بيك انت، بيك انت، فتتخذ في نفسك جنة مخصوصة، وبعدين هذه الجنة ايضا تبقى من نخيل وعناب زي الجنة بتاعتنا، لكن فيها مميزات، خليها جنة نبي يعني، وبعدين يبنوا لك، ينزل ملكين من السماء يبنوا لك فيها قصر من زخرف لم نرى له مثيلا قط.
الزخرف اللي هو الذهب.
الذهب،
نعم،
لا كقصور كسرى ولا قيصر. وبعد ما يبنوا القصر ويعملوا لك الجنة، واحد منهم يصعد في السماء والتاني يفضل معك،
تبارك الله،
فإن سئلت أجاب عنك وإن أوذيت دفع عنك، عشان ناس تتأدب، احنا ناس قليلات الأدب، هنيجي نطول لساننا عليك يبقى معاك ملك، اللي يطول لسانه ويديله ضربة ينزله الأرض السبعة. لو نزل الملك ده في حد هيقدر وماشي معاك كده وماشي معاك بقى طوله 900,000 ذراع في السماء، يعني ملوش أول ولا آخر، وحد حد يقدر يخلفك والملك ده ماشي معاك، كله هيسلم معاك بالقوة القهرية لوجود هذا الملك. ثم قعد هذا وقام رجل وكان ذا قرابة للنبي صلى الله عليه وسلم ابن عمة له، فقال: يا محمد، إن قومك يزعمون أنك إن أجبتهم إلى ما سألوا اتبعوك، وإني لا أخالني أتبعك ولو أجبت إلى ما سئلت.
هذا أبو سفيان بن الحارث ابن عمة،
فالأسلم بعد كده ومات شيئا. فدي مقدمة يعني تعيسة جدا الحقيقة. وبعدين هيسأل برض: طب إيه المسألة اللي عندك؟ قال: أما أنا فأسألك أن تسقط السماء علينا كسفا
قطعا،
أو قطعا، تقطع قطعة من السماء وتوقعها على الأرض ونشوفها، وهي بتتقطع ونشوفها بتقع على الأرض، ونرى فرجة في السماء باقية. كل ما حد يعدي نقول له النبي بتاعنا عمل الفرجة
كما زعمت.
أيوة.
يعني
كما تهدد أن الله يمكن أن يعاقب بإسقاط السماء. وبعدين ما دام اتفتح باب في السماء بقى منطقي جدا أنك ترقى في السماء، وترقى بغير وساطة، ما تنزلش آلة ولا دابة تركبها، لا رقيا ذاتيا،
ما يطلبه المستمعون
أين بس. وبعدين اوعى ترقى في السماء وتروح صد رد كده طالع نازل تضحك علينا، تبقى في السماء زمانا طويلا وتكتب لنا كتاب جديد. الكتاب اللي نزل عليك ده صلاحيته انتهت.
سبحان رب.
الكتاب اللي نزل على بلال وعلى عبد الله بن مسعود وعلى صهيب
ما ينفعش
يخاطب سادة قريش. وهذا الكتاب الجديد يبقى موجه كده إلى سادة قريش، تبقى أول صورة فيه إلى سادة قريش، إلى سيد قريش، تدي لنا اعتبارنا. أما يبقى فيه كتاب لسادة القوم، يبقى فيه بروتوكول في هذا الكتاب.
صح، مش فوضى.
فنقرأه ونقبله.
هو يعني أنا ألاحظ في هذه الآيات سبحان الله الشبه يعني بين دعوات المرسلين، يعني هؤلاء الناس يقولون لهؤلاء الرسل إنا تطيرنا بكم. سبحان الله تجد هذا متكرر. يعني الآن أنت تفضلت لأن أبا جهل قال ما رأينا أشأم منك، يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه بأنه شؤم. وكذلك قوم صالح يقولون اطيرنا بك ومن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكذلك قوم فرعون لما أخذهم الله بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصلهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قضية التطير هذه كأنها سمة مشتركة بين أمم الشرك، ولذلك ينهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول لا طيرة ولا هامة ولا صفر، وحين يأمرنا بأن الإنسان إذا تطير هذا لا يسلم منه أحد، كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يسلم منهن أحد: الطيرة والظن والحسد. قالوا فما المخرج يا رسول الله؟ قال إذا حسدت فلا تبغي، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي. الإنسان ما يتردد، شاف شيء تشاءم منه، يعني بعض الناس يتشاءم بالبومة، وبعض الناس يتشاءم مثلا إذا وجد حادث أمامه، لا، يقول لك إذا تطيرت فامضي من أجل أن تقطع الطريق على الشيطان.
نعم.
أيضا نعم تفضل.
لا أنا كنت عايز أضيف لي أنه ما من نبي ولا مصلح مر على الأرض إلا واتهم بأنه مصدر شؤم،
بأنه مشؤوم،
وذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما
جئتنا. ثم السمة الثانية قضية التهديد: لنرجمنكم، قيل المعنى لنقتلنكم، قيل المعنى لنسبنكم، وقيل المعنى لنضربنكم بالحجارة. طيب تجد هنا في قوم نوح لئن لم تنتهي نوح لتكونن من المرجومين، وتجد آذر راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. رسول صلى الله عليه وسلم يمكر به قومه ليثبتوه أو يقتلوه أو
يخرجوه.
وهناك فرعون لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. والزمخشري يقول لماذا قال لأسجننك فما أخسر، يقول نعم أخسر.
لماذا لم يقل لأسجننك؟
أي نعم، لماذا لم يقل؟ قال هي أخسر ولكنها ليست أبلغ. لأجعلنك من المسجونين فيها نوع من يعني ال- 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 الإرهاب والدهويل.
شو بسيطنا وحدك
نسيح يعني. لأجعلنك ممن عرفت خبرهم
من المسجونين، هرميت وسط المساجين تعيش مع هؤلاء المجرمين
يعني. نعم، لأجعلنك من المسجونين. فها هنا يقولون له، يقولون للرسل لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ثم وليمسنكم منا عذاب أليم.
الأنبياء عانوا مع أقوامه، ولكن الله تعالى لفت نظرنا في هذه القصة إلى معنى مهم جدا، أنه ما ينبغي لأهل الإيمان أن يتخلوا عن أنبيائه ولا ينبغي لأهل الإيمان أن يتخلوا عن علمائهم ودعاتهم. فالدعوة أو حمل الرسالة ليست حكرا فقط على الأنبياء، ولكن من آمن بتلك الرسالة أصبح عليه من الواجبات التي يجب أن يقوم بها مناصرة لهؤلاء الدعاء أو العلماء أو الأنبياء أو تلك الرسالة. ما ينبغي لمؤمن أو مسلم أن يجلس في منطقة رمضية ينتظر، هل ينتصر أهل الإيمان ولا ينتصر أهل الظلم أو الفساد، وهو بعد ذلك يكون مع الذي ينتصر؟ هذا ليس إيمانا. ولذلك ما يأتي النموذج هنا، الرجل الذي آمن لم يكن رجلا سلبيا، لم يكن إيمانا خاملا، لم يكن متفرق بين قوم ظلمة وطغاة وبين سائر الأنبياء، يعني خلاص مش محتاج يتدخل هو، ولكن علم أن الإيمان يقتضي أن يتحرك صاحبه برسالته وأن يقوم بما أوجبه الله، وإن كان وإن لم يكن نبيا، لكن الله تعالى أوجب عليه، وإن لم يكن عالما وإن لم يكن داعيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، فكل من علم آية وجب عليه أن يحملها. فهذا علم وهذا أمل، جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، فجاء يسعى وجاء من مسافة بعيدة وجاء عنده رسالة بني أحمام، يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. وأعظم ما يجب،
لا لحظة 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 لحظة،
هو هنا الرجل منطقي جدا، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، معناها لو لم يكونوا صادقين وبيدعوا حكاية النبوة، ما هي المصلحة التي تحققت لهم حتى يدعوا فيكم النبوة؟ يعني تفكير منطقي للغاية الحقيقة. لو كان هؤلاء الناس كذابين ولهم مطامع دنيوية وأهداف دنيوية، فهم الآن محاصرون مهددون بالقتل، منبوذون من قومهم، أصلا ما طلبوا منكم لا منصبا ولا أموالا ولا شيئا من الدنيا، فما الذي يحملهم إن لم يكونوا صادقين، فضلا عن استقامة كلامي، ما الذي يحملهم على الكذب إذا كان سيترتب على هذا الكذب خسران دنيوي مبين؟ يعني لا يمكن الإنسان يقدم على ما فيها هلاكه إلا إذا كان له مبدأ مضحي من أجله،
له عقيدة.
هو ده المعنى، إن هو الداعية لكي ينجح لابد أن يكون مستغنيا، فبقدر استغنائه يكون أثره، لكن لما تكون له حاجة، أي حاجة عند الجهود، لن ينجح أبدا،
فقدت الدعوة قيمتها.
ولذلك كل الأنبياء قل لا أسألكم عليه أجر وما أسألكم عليه من أجر أسألكم عليه مالا، فالاستغناء هو مفتاح القلوب ومفتاح التأثر. ولذلك هو هذا الداعية الوحيد المؤمن الوحيد جاء بهذا المفتاح، الناس مش عايزين منكم حالة، الاستغناء ده بيفتح قلوب ضخمة جدا، لكن اللي بقى داخل دعوة ولو فيها أي غرض، الله تعالى لن يكتب له التوفيق ولن يفتح له،
ويكشف غرضه
ويكشفه سبحانه وتعالى. ودي سنة من سنة ربنا في قانون الدعوات، الله يكشف أصحاب المصالح، القلوب لها لعاعة أو لها مصلحة أو بتتطلع إلى مكانة أو مقام أو شهرة، لا يمكن أبدا إفساد، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ولذلك الاستغناء مفتاح ضخم جدا، وأعز الناس على وجه الأرض إنما يكون عزه بقدر استغنائه. لذلك لما يدخل بالاستغناء يبقى كلامه أثر، يبقى له مكانة، بيستعلي بالإيمان لا يستعلي بالعقل، لأنه إذا كان له حاجة فإنما يستذل بقدر حاجته. لذلك كان مهم جدا الاستغناء. وحتى لما نتكلم عن ذو القرنين مثلا، نفس الكلام، كان أحد مفاتيح تمكنه ما مكنني فيه ربي خير، فمعنى
ما آتاني الله خير
ما آتاكم تفرحون.
والحقيقة تعجب من أمر هذا الرجل المؤمن الذي جاء من أقصى المدينة،
لأنه هناك ثلاثة من الرسل.
نعم.
فيعني ما الذي ستضيفه أنت لبضاعة الرسل الكرام حتى تقوم هذا المقام بين أيديه؟ وجود رسول أكثر حاجة ممكن يتكئ أو يتكل عليها المؤمن في أنه يقول وأنا هعمل إيه، يعني وأنا لأنا لا نبي ولا عندي بلاغة الأنبياء ولا يأتيني الوحي من السماء، فما الذي يقيمني هذا المقام الصعب خاصة وهو يعلم أنه لا محالة مقتول؟ يعني هؤلاء القوم قد أجمعوا أمرهم على أن هذه فتنة، وعلى أن هذا كذب وافتراء، وعلى أنه لا بد من القضاء على هذه الفتنة وبتها تماما، هو يعلم أنه مقتول لا محالة، فيقوم يقول يا قوم اتبعوا المرسلين، ويعلم أنه لن هؤلاء المرسلون من بني جلدتهم، وجاء من الأطراف ليس معروفا فيهم ولا له عائلة ولا له من يحميه، فمقتول لا محالة. ورغم ذلك يقوم هذا المقام مضحيا بنفسه لإبراء ذمتي أمام الله سبحانه وتعالى، القيام بواجبه كمؤمن أصبح الإيمان بالنسبة إليه مسؤولية وأمانة.
وبالمقابل يعني هو هذا الرجل كان يدعو إلى الله بعلم، ولذلك احتج إلى عليهم بأقوى دليل، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. يعني الاستدلال بقضية الخلق على أحقية الخالق جل جلاله دون سواه. ولذلك أول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم
الذي خلق
الذي خلقكم. وهناك السؤال بعدما حدثنا ربنا عن عالم الحيوان وعالم الإنسان وعالم النبات وعالم البحار وعالم الفضاء في صدر سورة النحل: أفمن يخلق كمن لا يخلق. ويحتج على المشركين: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. ويقول
ولم يقل أروني ماذا خلقوا من الأرض ومن السماوات،
لأن السماوات لا يرون
ولا لهم حصة في السماء، عندهم ملك في السماء.
الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء. دائما الله جل جلاله يقرعهم بقضية الخلق هذه، الذي خلق جل جلاله هو الذي يستحق أن يعبد. وأيضا بالنسبة لعلمانيي زماننا نقول لهم: الذي خلق هو الذي يأمر، ألا له الخلق
والأمر
تبارك الله رب العالمين. لكن أنتم تعترفون بالخالق جل جلاله ثم تقولون: لا، هو ما, 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 ما يحسن أن يسوس يعني هذا الخلق، يعني كما أن صانع المكينة هو الذي يضع الكتالوج أو الوصفة التي يستطيع بها من يشتري هذه المكينة أن يشغلها. فهذا الرجل يقول لهم: وما لي لا أعبد الذي فطرني، استدل عليهم بالخلق، ثم بعد ذلك أحدثهم عن البعث وإليه
ترجعون ويقارن هذا بالآية الأخرى،
ثم بعد ذلك يبين لهم: زيف آلهتهم أتخذ من دونه آلهة
يريدني
الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. ثم يعرض بضلالهم، يقول لهم: إني إذا لفي، يعني شوف الأدب سبحان الله، ما قال لهم أنتم
في ضلال،
قال: إني إذا لفي ضلال،
لو عملت عملكم،
لو أني فعلت مثل الذي تفعلون، إني إذا لفي ضلال مبين. ثم يتبرأ: إني آمنت بربكم فاسمعون. وكانت النهاية لما استشهد في سبيل الله قيل ادخل الجنة.
والسورة لم تذكر ذلك، السورة قفز بنا قفزة هائلة. إني آمنت بربكم فاسمعون. طيب هم سمعوا ولا لا؟ استجابوا ولا لم يستجيبوا؟ قتلوه ولا
ترقوه؟ إيجاز بالحلف.
وهذا كله كأن القرآن يقول بعد أن أدى رسالته على الوجه الأتم ما عاد هذا مهمة.
صحيح،
يعني تمت المهمة، فالآن يجب أن ننتقل إلى الحديث عن الأجر
الجزاء
وكيل دخول الجنة.
وما تجرأ على هذه على تلك القوة وهذا الثبات وهذا الأداء وهو يعرف العقبة إلا لأنه متيقن بالجنة، متيقن بالسعادة الأبدية. قيل ادخل الجنة، هذا أمر. الأمر الثاني أنه تحرك من منطلق إيمانه بما يعتقد، مش هو بيساعد الأنبياء، مش هو بيسند معهم، ده بيقوم بواجبه الشرعي بمنطلقاته على حسب علم. ثم دفعه إلى ذلك أيضا شفقة،
يا سلام، يا ليت قومي
حتى، وذلك نصحهم
يا في الجنة وفي الآخرة
قومي يعلمون، ونصحنا بما غفر لربي. فما ما ما يضرني أن قتلني مجرم، ما يضرني أن يرضى الله عني سعادة وكل الناس سعاديني في سبيل الله سبحانه وتعالى، أنا إن عشت سعيدا وإن مت شهيدا. ولذلك لما يدرك العقبة هذه تهون عليه الدنيا بأسرها. هذه الشفقة هي شفقة النبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لاصطدت من حولك. هي الشفقة التي تحدث عنها عبد القادر الجيلاني رحمه الله، وقال: لقد أوتيت شفقة على الخلق جعلتني لو أستطيع أن أدخل مع أحدهم والقبر لأجيب عنه الملائكة لفعلت.
يا سلام،
هذه الشفقة في قلوب المؤمنين الذي حركه للعمل وحركه للنقاش وحركه لنشر الدعوة، ليس بحثا عن ذاته ولا بحثا عن مكانه ولا بحثا عن شهرة ولا ليقدم بين الناس ولا ليبقى مشهور أبدا. الشفقة على الخلق بداية، وهذه الشفقة استمرت معه حتى كمان بعد أن قتلوه. وهذا من أعظم الدلائل على انتسابه لهذا هذه الدعوة. فهذه الدعوة لا يدعو إلى شخصه ولا إلى ذاته ولا إلى رايته، وإنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فيظل يعني متشبثا بالدعوة حتى بعد أن مات يتقوم يعلمون بما غفر ربي وجعلهم.
ألا ترون يا مشايخ أن السورة تكلمت عن هذا العبد المؤمن أكثر مما تكلمت عن الأنبياء الثلاثة؟ يعني في رسالة لا تخطئها العين، إنه مقام المصلحين من غير الأنبياء عند الله عز وجل عزيز وعظيم، لأن الأنبياء أيدوا بالوحي، تمام، ولأن الأنبياء أيدوا بالعصمة الإلهية
والمعجزات
وبالمعجزات. لكن أن ينبعث من عوام الناس من يقوم مقام الأنبياء في البلاغ، فتلك لعمري هي المنزلة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على اللي هو زيد بن عمرو بن نفيل
رضي الله عنه،
وقال عندما ذكر: ذلك رجل يبعث يوم القيامة بيني وبين عيسى بن مريم ولم يكن بيني وبين عيسى نبي. يعني هو ليس من في مقام النبوة، لكنه يبعث يوم القيامة بين الأنبياء، لأن ما قام به من فعل في زمانه من دفاع عن التوحيد وثبات عليه أمام موجة الشرك العاتية في الجزيرة الوثنية العاتية كان كما لو كان نبيا، ليس بينه وبين رتبة النبوة إلا أنه لم يؤتى الوحي،
لم يوحى إليه.
فهذا قصة مؤمن هذه القرية، مؤمن ياسين، مؤمن سورة ياسين. هذه القصة فيها دلالة عظيمة على مقام المصلحين من الناس ممن ورثوا النبوة.
نعم،
ليس فقط مقام الأنبياء.
هو دكتور حاتم، قضية الشفقة هذه التي أشرت إليها، يعني سبحان الله تجدها أوضح ما يكون في سيرة نبينا
عليه الصلاة والسلام.
يعني ثقيف أحدثت في أصحابه مقتلة ورمتهم بالمنجنيق وكذا، وبعد ذلك لما حصلت هذه المقتلة يا رسول الله أدعو الله عليهم، قال: اللهم اهدي ثقيفا وأتي بها. لما جاءه الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه قال: يا رسول الله أدعو على دوس، قال: اللهم اهدي دوسا وأتي بها. لما انتحر ذلك الرجل الذي قطع أوداجه،
اي نعم،
والطفيل قال: رأيت يعني يديه مغطيتين، وقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي لنبيه صلى الله عليه وسلم. قلت له: وما هذا الغطاء؟ فقال: قال الله لي: لم نصلح ما أفسدته. رسول صلى الله عليه وسلم قال: وليديه اللهم اغفر. يعني تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى الخير للجميع، وأكثر من ذلك حتى في مواطن الضعف. صفوان بن أمية لما يهرب ويأتي عمير بن وهب اللي هو ابن عمه وصهره: يا رسول الله قد بعثك الله رحمة للعالمين، أعطي صفوان أمانا. فقال له: قد أمنته شهرين. قال: أعطني علامة. فأعطاه
عباءتها، لأنه لما دخل عليه قال: نعم أعرفها.
نعم. ثم بعد ذلك لما جاء صفوان رسول صلى الله عليه وسلم قال: انزل أبا وهب كناهم. فقال: يا محمد، زعم رسولك أنك أمنتني شهرين. قال: بل أربعة. يعني زادها.
صحيح.
صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما استعار منه الدروع لغزوة حنين قال: أغصبا يا محمد؟ كم يقول له: نعم غصبا عنك،
وانت طول تقدر تعمل حاجة وخلاص.
غصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مستردة. ثم بعد ذلك لما تلفت بعضها عرض عليه الضمان فقال: إنني اليوم في الإسلام أراك. يعني لما رأى هذه الرحمة، وهذا بعد أن أعطاه 100 من الإبل.
نعم، قرأها فقال: ما أحسن إبل هذا الوادي. قال: أعجبتك يا أبا وهب؟ قال: نعم
هي لك.
قال: هي لك. قال: والله ما رأيت رجلا يعطي عطاء محمد، إن هذا والله عطاء لا يطيقه إلا الأنبياء.
أيوة نعم، ما ضابت بهذا إلا نفس نبي.
إذن على الأمة أيضا أن تحسن قيمة علمائها ودعاتها، أن تحفظهم، أن تعرف قيمتهم، وأن تعرف أن هؤلاء ورثة النبوة وهم يحمون على عقيدتها وثوابتها، أن تحافظ على صناعة العلماء والدعاء الذين يحافظون على هذا الثغر العظيم، ثم أن تعرف لعلمائها قدرها.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الدنيا تخرب بذهاب العلماء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ينتزعون صدور العباد الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبقى علما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وجود العلماء ووجود الدعاء في الأمم مفتاح النجاح، وهو باب الهداية وباب الاستقامة، ودلالة على أن هذه الأمة في خير وإلى خير. ولذلك الطغاة حينما يحاربون أهل الدعوة وأهل التربية وأهل الريادة، لأنهم يأخذون بالناس إلى رضوان الله تعالى وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب أن ندرك أن الحرب على العلماء وعلى الدعاة ليس لذاتهم وليس لأسمائهم ومسمياتهم، ولكن لما يحملونه من هداية، ولما يحملونه من عقيدة، ولما يحفظونه من ثوابت، ولما يحرضون الأمة عليه السعي إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. فلا يتركون العلماء ولا الدعاة في يد الطغاة، ولا يتنازلون عن مكانتهم ومقامهم، ولا يسمعون ما يقال لهم من أعدائهم، ولكن يعرفوا قدرهم بإيمانهم وبدعوتهم وبدينهم. هكذا لو أنهم علموا مقام الدعاة ومقام العلماء والتفوا حولهم، فكانوا فعلا أمة كما فعل هذا الرجل الذي خلد القرآن ذكره، لأنه انطلق منطلق الإيمان ومنطلق التضحية ومنطلق الخشية من الله سبحانه وتعالى ومنطلق الشفقة على عباد الله تعالى. الدعوة والإيمان ليس خاصا بالعلماء والدعاء، الدعوة إلى الله تعالى ليس خاصة بالمتخصصين، الدعوة إلى الله تعالى دين يجب أن يتحمله كل من عرف الإسلام. بلغوا عني ولو آية، خيرية هذه الأمة إنما تكمن في حملها الرسالة، كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وكأنها فتؤمنون بالله، أي أن الإيمان لن يتحقق إلا بكمال الأمر المعروف والنهي عن المنكر،
وكأنها رسالة إلهية إلى الناس في كل زمان ومكان، أن للنبوة بعد الأنبياء ميراثا، وأن المصلحين من الناس هم على الحقيقة ورثة الأنبياء، وأن واجب العقلاء الحكماء أن يطيعوا أمر المرسلين وأن يطيعوا أمر المصلحين، وأن من سنن الله الجارية أن المفتونين كلما قام فيهم مصلح رموه بالافتراءات والأكاذيب، فزعموا أن المصلحين أصحاب فتنة، وزعموا أن المصلحين مشؤومون أتوا أقوامهم بالشؤم ولم يروا خيرا منذ رأوهم. ذلك أن من يعيش غارقا في الضلال يرى أن ذلك الضلال هو الأصل، ويرى أن الثبات على الضلال استقرار، ويرى أن الثبات على الاستبداد والفساد إنما هو أمان، وإنما هو حضارة، وإنما هو ازدهار. يرون أن التغيير شر وبيل، ولا يدركون أن التغيير من المعصية إلى الطاعة، ومن الفساد إلى الصلاح، ومن الظلم إلى العدل، ومن الاستبداد إلى الحرية والشورى، أن ذلك هو عين العقل وعين الحكمة. ينجو عندما يقوم المصلحون من يرفع معهم الراية، ومن يقف وراءهم في الخندق، ويضل ويزل من إذا قام فيهم مصلح رموه بالحجارة وتوعدوه بالعقوبات بأن يسجنوه أو يقتلوه أو يرجموه أو يخرجوه. لا هذا جديد على المصلحين ولا هذا جديد على المجرمين، تلك سنة الله الماضية في الفريقين. العبرة القضية أين موضع قدميك من هذه المعادلة، في أي جهة من المعركة أنت وراء المرسلين وراء المصلحين، وهم طابور طويل بدأ بآدم عليه السلام ولا يختم إلا بطلوع الشمس من مغربها، ولا تكون مع الكثرة الهالكين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. مؤمن آل ياسين يقيم علينا جميعا الحجة يوم القيامة، ولا يدع عذرا لمعتذر. لا يكفي أن تكون صالحا حتى تكون مصلحا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كان صلاحهم صلاحا ذاتيا فرديا لا ينكر المنكر ولا يواجهه. قال: نعم، إذا كفر الخبث، أي فسكت عنه هؤلاء الصالحون فلم ينتفع بصلاحهم إلا هم، فهذا صلاح قاصر ليس هو الذي طلبه الله من عباده وأراده الله لهم، وإنما أراد صلاحا متعديا يعادي كل فساد وينكر كل منكر ويدافع عن كل معروف. رضي الله عن كل مصلح سبقنا إلى الله، وأقامنا الله في هذه الدنيا مقام الإصلاح، وجعلنا الله عز وجل على أثر الأنبياء وعلى أثر أتباع الأنبياء حتى نوافي على حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة غير مغيرين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا نادمين ولا مفضوحين. اللهم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.